الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: ترامب في السعودية اليوم ولبنان بين ملفاته، وغدا يشارك في قمة مجلس التعاون. الهدوء يعود إلى طرابلس والحجار يحسم الجدل من سرايا المدينة. سلام في المطار والسبت إلى بغداد. محذرا بعض اللبنانيين من التجاوب مع إسرائيل، قاسم: نحن شركاء للعهد ولن نستسلم. اليونيفيل: عثرنا على أكثر من 225 مخبأ للسلاح في جنوب الليطاني، وبدعمنا انتشر الجيش في أكثر من 120 موقعا. تل أبيب: توسيع العمليات في غزة بعد زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة. التفاصيل من لبنان الحر مع رولان خاطر وطوني نصر. دونالد ترامب هو ثامن رئيس أمريكي يزور السعودية في العقود الخمسة الماضية، بعد زيارات قام بها على التوالي ريتشارد نيكسون، جيمي كارتر، جورج دبليو الأب، بيل كلينتون، جورج بوش الابن، باراك أوباما وجو بايدن، وهي الزيارة 14 لرئيس أمريكي للسعودية، علما أن ترامب نفسه زارها في خلال ولايته الأولى في العام 2017. لكن ترامب يختلف كثيرا عن غيره من الرؤساء في وقت انقلبت المنطقة بأسرها رأسا على عقب، وطارت أنظمة ديكتاتورية وتحاول دول وليدة حديثا ترسيخ أقدامها، وتفتتت الهيمنة الإيرانية. ولبنان سيكون بين المواضيع التي ستبحث في قمة ترامب محمد بن سلمان وفق الخارجية الأمريكية، مع بداية العهد اللبناني الجديد الذي يبدو أن حزب الله، وبعد استخدامه تعابير نافرة كقطع اليد والتخوين وإلى ما هنالك من مفردات تخطاها الزمن، يسعى لاسترضائه والإيحاء أنه جزء منه، رغم تمسكه بمقولته الممجوجة عن استمرار المقاومة في الدفاع عن لبنان وشعبه. وإذا كان الحزب يعتبر نفسه جزءا من العهد الجديد كما يقول الشيخ نعيم قاسم، فلماذا لا يسلم سلاحه للدولة جنوب وشمال الليطاني فورا، ويترك مهمة الدفاع عن لبنان لجيشه وسلطته عسكريا ودبلوماسيته؟ والملفت أيضا قول قاسم: إننا شركاء في كل خيرات العهد الجديد، رغم أن الحزب الأصفر لم يترك فعلا أي خيرات مطلقا على مدى عقود طويلة، مضيفا أنه عندما يكون هناك انفتاح على بعض الدول العربية والأجنبية وتعود العلاقات إلى سابق عهدها أو تتحسن، فلأننا جزء من هذه القناعة ونريد للدول العربية أن تعود إلى لبنان ولدول العالم أن تتعاون معه، وبالتالي ما يحصل من خيرات نحن شركاء فيه بحسب تعبيره، متجاهلا أن من أبعد الخليج العربي والعالم عن بيروت هو حزب الله الذي صدر الأسلحة والإرهاب والمخدرات ووسع شبكاته التخريبية تنفيذا لأوامر الباب العالي الإيراني. فهل هي استفاقة متأخرة كثيرا ومكلفة أكثر، أم مناورة من مناوراته في انتظار قد يطول لما ستسفر عنه المحادثات الأمريكية الإيرانية؟
إذن من المقرر أن يصل إلى الرياض في الساعات القليلة المقبلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وقع ترحيب مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالزيارة، ويتطلع المجلس إلى أن تعزز الزيارة أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية للبلدين وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما ورؤيتهما المشتركة وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.
وفي مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض قبيل توجهه إلى المملكة، وصف ترامب جولته في السعودية والإمارات وقطر بالتاريخية، وسيكون برنامج زيارة الرئيس الأمريكي مليء بالاجتماعات الثنائية ومع رجال الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى مشاركته في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي.
وغدا ينضم ترامب إلى قادة دول مجلس التعاون لعقد القمة الخليجية الأمريكية الخامسة من نوعها في الرياض.
المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل ويربرغ قال عن الملفات المتوقع أن تناقش في خلال زيارة الرئيس الأمريكي إنها ستشمل ملفات استراتيجية تتعلق بالأمن الإقليمي والتعاون الدفاعي والاستثمار في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، مشددا على أنها ستعزز التنسيق في شأن التهديدات البحرية في البحر الأحمر، فضلا عن التطورات في غزة ولبنان واليمن والسودان وليبيا والعراق ومواجهة السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار.
أضاف وورنبرغ أن الزيارة على صعيد العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن فرصة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة في مجالات تشمل الدفاع والأمن والاستثمار والطاقة.
ويرافق ترامب وفد كبير يضم وزير الخارجية ماركو روبيو، وزير الدفاع بيت هاجت، ووزير الخزانة سكوت بنسنت، إلى وزير التجارة ومجموعة من نواب الرئيس ورئيس وغالبية كبار موظفي البيت الأبيض بمن فيهم رئيسة الموظفين سوزي وايلز.
ومن بين المدعوين أيضا لحضور منتدى الأعمال السعودية الأمريكي الذي يعقد اليوم ويجذب كبار التنفيذيين رئيس شركة تسلا إيلون ماسك ورئيس التنفيذي لشركة أمازون أندي جيسي، فضلا عن رؤساء التنفيذيين لشركات عدة.
وعشية زيارته أعلنت الإدارة الأمريكية عن صفقة أسلحة جديدة تزيد قيمته عن 1.4 مليار دولار للإمارات، تضمنت مروحيات شينوك 1.3 مليار دولار إضافة إلى قطع غيار ودعم لطائرات F-16 المقاتلة 130 مليون دولار.
ويتوقع أن تسفر زيارة أبو ظبي عن الإعلان عن سلسلة من الصفقات المالية بين البلدين تشمل استثمارات تركز على الذكاء الاصطناعي والتصنيع والطاقة.
عاد الهدوء إلى طرابلس بعدما تصاعدت حدة التوتر في المدينة أمس وسط إطلاق رصاص كثيف ومتفرق في مناطق عديدة منها وازدياد عدد المحتجين أمام السرايا وقصر عدل طرابلس احتجاجا على تأخير إصدار نتائج الانتخابات البلدية وتوقف عملية الفوز. وقد قطعت كل الطرقات المؤدية إلى ساحة النور وسمع دوي انفجار قنبلة وأطلقت دعوات إلى إقالة محافظ الشمال رمزي نهرة. وعلى الأثر استخدم الجيش تعزيزات لضبط الوضع وملاحقة مطلقي النار وفتح الطرقات.
وعقب هذا التطور الحجار ونصار في سرايا طرابلس، كل التفاصيل مع محسن السقال.
عقب الاحتجاجات والاعتصامات التي شهدها محيط قصر العدل في طرابلس اعتراضا على تأخر صدور نتائج انتخابات بلدية المدينة، توجه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير العدل عادل نصار إلى القصر والتقيا لجان القيد الابتدائية والعليا واطلعا على أسباب التأخير وسبل معالجة الموضوع. وأكد الوزير الحجار في تصريح له أن النتائج ستصدر خلال الليل، داعيا أبناء المدينة إلى التحلي بالصبر، مشددا على أنه لن يسمح بأي تجاوز أو عمل مشبوه، وقال لا غطاء لأي موظف أو خلل إداري أو ديمقراطي وسيواجه بإجراءات قانونية.
أنا ومعالي وزير العدل لا نكون موجودين شخصيا ونأكد على نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية وعملية الفرز اللي عم تجري هلأ. بتأمل من كل أهلنا بطرابلس ينتظروا النتائج، لا أحد يستبق النتائج، لا نتائج رسمية، وهذا ما شاهدناه خلال الأسبوع الماضي بجبل لبنان وكمان ببعض الأقضية الأخرى من منطقة الشمال وعكار اللي بلشت تصدر نتائجها خلال هذا اليوم صباحا وبعد الظهر. لا نتائج رسمية قبل انتهاء عمليات الفرز بلجنة القيد الابتدائية ولجنة القيد العليا، وهن الوحيدين المخولين إصدار النتائج. وزارة الداخلية تنشرها وتعلنها، عندها على المرشحين أن يطلعوا على النتائج، وعلى ضوء ذلك نحن حاضرين لأي مراجعة. هناك طرق قانونية لعمليات المراجعة، كل المستندات من أوراق الاقتراع وكل اللوائح وكل الصناديق كلها محفوظة. إذا في حال أي مراجعة أمام مجلس شورى الدولة كل الأوراق تنشر ولا يعطى الحق إلا لأصحابه.
محسن الصقال، لبنان الحر، طرابلس.
وكشفت مصادر رفيعة في رئاسة الحكومة أن ملف الانتخابات البلدية في طرابلس بات تحت رقابة مباشرة من الرئيس نواف سلام في خطوة تعكس مستوى الجدية في التعامل مع المرحلة الانتخابية بعد ورود تقارير تفصيلية عن تجاوزات محتملة في عمليات التنظيم والفرز، مضيفة أن الرئاسة الثالثة طلبت من الجهات الرقابية المعنية التدخل الفوري لمواكبة عملية الفرز في بعض الأقلام المثيرة للشك، لا سيما في الأحياء التي وردت بشأنها اعتراضات حزبية ومدنية متعددة.
وتردد أن المحافظ رمزي نهرة أصبح موضع تحقيق داخلي على خلفية اتهامات تتعلق بسوء إدارة الملف الانتخابي، حيث تم رفع تقارير من أجهزة أمنية وهيئات رقابية تشير إلى مخالفات تنظيمية محتملة ومحاباة إدارية لبعض الجهات.
مصادر في هيئة التفتيش المركزي شددت على أن الإجراءات التي تدرس قد تشمل تعليقا جزئيا للصلاحيات أو حتى التوصية بإقالة المحافظ إذا ثبتت المسؤولية المباشرة عن الخلل الحاصل في العملية الانتخابية.
في المقابل، كشفت مصادر في وزارة الداخلية أن بعض الأقلام الانتخابية في طرابلس شهدت سلوكا إداريا غير متوازن في يوم الاقتراع، وأن مجموعات من المواطنين وثقوا مخالفات وتم رفع شكاوى رسمية.
رئيس الحكومة كان أعلن عبر مكتبه الإعلامي أنه يواكب عن كثب الوضع في طرابلس، مشددا على ضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع حصول أي مخالفة، وداعيا المتظاهرين إلى ضبط النفس والثقة أن الحكومة لن تتهاون مع أي عملية تلاعب أو تزوير.
وعلى خلفية إطلاق النار لدى صدور نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال وعكار ما أدى إلى وقوع ضحايا بين المواطنين، نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلا منها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم، وأوقفت 35 شخصا من مطلقي النار في مناطق مختلفة في المحافظتين، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية، وسلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتواصل العمل لتوقيف بقية مطلقي النار.
بقاعا وقبل أيام على انطلاق الجولة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية، أعلنت منطقة زحل في القوات اللبنانية التزامها الحياد الإيجابي في الانتخابات البلدية في بلدة الفرزل لطابعها العائلي والمحلي.
القوات شددت على عدم دعم أي طرف على حساب آخر، تاركة للرفاق المناصرين كامل الحرية في اختيار من يرونه مناسبا انطلاقا من قناعاتهم ومصلحة بلدتهم، وآملة أن تبقى العائلات موحدة بعد الاستحقاق، وأن تنتج الانتخابات مجلسا بلديا يعكس الكفاءة والنزاهة التي يستحقها أهلنا في الفرزل.
في المقابل، أعلنت منطقة البقاع الشرقي في القوات عن دعمها الكامل للائحتي نبض رأس بعلبك في بلدة رأس بعلبك وأرض هويتي لنبقى في بلدة القاع، داعية جميع المحازبين والمناصرين والأصدقاء إلى المشاركة الفاعلة والتصويت بكثافة لصالح مرشحي لائحتين، تأكيدا على خيار الإنماء المستدام وترسيخا لنهج الشفافية والمحاسبة وتعزيزا للحضور الوطني في قلب البقاع اللبناني.
ونبقى في البقاع، حيث فازت 11 بلدية بالتزكية في قضاء بعلبك حتى الساعة، هي اللبوي، برقة، حور تعلى، مزرعة التوت، جبعة، طلية، زبود، حلبت الأنصار، أرحى واليموني. كما فاز بالتزكية 57 مختارا من أصل 293 مختارا في قضاء بعلبك.
ومع انتهاء مهلة سحب الترشيح فازت 3 بلديات من أصل 30 بلدية في قضاء زحلي بالتزكية، وهي شهبية الفعور، دير الغزال، وميسا، إضافة إلى المخاتير في دير الغزال، شهبية الفعور، ميسا، نبي عيلة، شتورة، مكسي، قوسايا، وتل الأخضر في قبلياس.
في عنجر، خضر بيك، يورغن أولوك، باتياس، الوقف، حاجي حبلي. وفي مدينة زحلي، وادي العرايش، الرسي تحت والرسي فوق، الميدان الغربي وحي السيدي.
يقوم رئيس الحكومة نواف سلام منذ قرابة 7 مساء صباحا بجولة تفقدية في المطار برفقة وزير الأشغال فايز رسمني، على أن يعقد لاحقا مؤتمرا صحفيا. كما يترأس سلام وفد لبنان إلى القمة العربية التي تعقد في بغداد السبت المقبل، يرافقه وزير الخارجية يوسف رجي.
وفي 3:30 من بعد ظهر غد يعقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدة للبحث في جدول أعمال يضم بنودا إدارية عدة.
كما يعقد مجلس النواب جلسة في 11 من قبل ظهر الخميس لدرس وإقرار اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المدرجة على جدول أعمال يضم 83 اقتراحا.
في المواقف حزب الله على مكابرته، ولكن خطواته التراجعية متواصلة، إذ أشار الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ولمناسبة الذكرى السنوية 9 لرحيل القيادي مصطفى بدر الدين إلى أن العهد الجديد برئاسة العماد جوزيف عون فيه آمال كبيرة.
إذا ظن البعض أننا نستفرد الآن في لبنان وأن الكل ينقض علينا ليضغط بأساليب مختلفة من أجل أن نتراجع ونتخلى عن قوتنا ومقاومتنا من دون التنسيق التفصيلي مع الدولة اللبنانية فيما يتعلق بحماية لبنان وقوة لبنان، فهو واهم. هذا أمر لن يحصل. من يعيق الاستقرار في لبنان إسرائيل وعدوان إسرائيل، وأيضا إذا ازداد أو إذا تجاوب بعضهم في لبنان مع العدو الإسرائيلي، هذا يعني أنهم يضعون الاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي على طريق الهاوية. هذا العهد الجديد نحن شراكة فيه ونحن جزء منه. كل خيرات العهد الجديد نحن شراكة فيه ونحن نساهم فيه. عندما يكون هناك انفتاح على بعض الدول العربية والأجنبية والعلاقات التي تعود إلى سابق عهدها أو تتحسن، هذا لأننا جزء من هذه القناعة. نحن نريد للدول العربية أن تعود إلى لبنان، نحن نريد لدول العالم أن تتعاون مع لبنان، نحن نريد لمن اتخذ مواقف سابقة لأسباب مختلفة أن يعود إلى لبنان، لأنه منعتبر أنه في مصالح مشتركة، ليش ما بيكون فيها المصالح للجميع، وبالتالي ما يحصل من خيرات نحن شركاء فيه. لكن أنا أقول لهذه الدول لا تفرضوا خياراتكم المضرة بلبنان ولا تغلبوا فريقا على آخر بغير وجه حق.
في السياق، كشفت أوساط سياسية لبنانية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان نصح حزب الله بحصر موقفه بتموضعه خلف الدولة، خصوصا أنه أطلق إشارات إيجابية بعدم الرد على الخروق الإسرائيلية وبتطبيق القرار 1701 وانسحابه من جنوب الليطاني وتسهيله مهمة انتشار الجيش وتعاونه مع قيادته في تخليه عن بناه التحتية العسكرية وما يختزنه من سلاح دقيق.
الأوساط أبدت رياحها لمواقف بري ونصائحه للحزب بضرورة الاستعداد لحوار مع عون حول حصرية السلاح واستيعابه ضمن استراتيجية الأمن الوطني للبنان، إلا أنها دعته إلى الوقوف خلفه أي الرئيس للخروج من حال الإرباك والتوجه إلى جمهوره بخطاب يأخذ بالتحولات في المنطقة بعيدا من الإنكار والمكابرة، ليكون في وسعه التكيف تدريجيا مع الوضع المستجد في لبنان بانتخاب العماد عون رئيسا.
وأملت الأوساط نفسها أن يتواصل حزب الله اليوم قبل الغد إلى مراجعة حساباته ومواقفه ويستخلص العبر من تفرده بإسناده لغزة، والذي تسبب في كلف عالية أكانت مالية أم بشرية كان في غنى عنها لو أحسن تدقيق خياراته، وزاد من تعميق الهوة بينه وبين القوى السياسية باستثناء حركة أمل التي أصلا لم تكن مع قراره الغزوي.
وقالت الأوساط السياسية نفسها إنه آن الأوان للحزب أن يسترد جمهوره ويتقدم إليه بخطاب لا غنى عنه الانخراط في مشروع الدولة، وبذلك يكون خطوة للخروج من عزلته بترميم علاقاته اللبنانية.
في الأثناء، كشفت اليونيفيل عن عثوره على أكثر من 225 مخبأ للسلاح في منطقة جنوب الليطاني منذ تشرين الثاني الماضي، مشيرة إلى أنها أحالتها إلى الجيش اللبناني الذي لم يتمكن بعد من الانتشار الكامل قرب الحدود، إذ لا يزال يواجه عوائق بسبب وجود القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية.
وأشارت إلى أن أكثر من 10,000 جندي من جنود حفظ السلام تابعين لليونيفيل من نحو 50 دولة يواصلون العمل على مدار الساعة للمراقبة بشكل حيادي والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701، وأن اليونيفيل تقوم بتنسيق أنشطتها بشكل وثيق مع الجيش اللبناني ويتم تنفيذ البعض منها بالتعاون معه.
وأوردت القوى الدولية أنه منذ تشرين الثاني عاد الجيش بدعم من اليونيفيل انتشاره في أكثر من 120 موقعا دائما جنوب نهر الليطاني.
وفي الجنوب، ألقى الليلة الماضية مجهول رمانة يدوية باتجاه خط السكة الرشيدية المتاخم لمدينة صور، ما أحدث بعضا من البلبلة.
استأنف الجيش الإسرائيلي القصف الجوي والمدفعي على مناطق شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، وأعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل خططها لتصعيد هجومها، لكنها لن تبدأ تنفيذ الخطة إلا بعد زيارة الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط لإتاحة الفرصة لإمكان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار جديد.
وفي السياق، شدد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون على أن بلاده ستؤجل بدء عمليتها في غزة بضعة أيام، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنها تستعد لعملية كبيرة وهي لا تخفي ذلك، وكاشفا أنه إذا لم يكن هناك تطور في المفاوضات سنضغط عسكريا لضمان إعادة الرهائن ومن ثم القضاء على حماس.
يأتي ذلك بعدما تسلم الجيش الإسرائيلي الأسير الإسرائيلي الأمريكي إيدان ألكسندر، الذي رفض لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفق هيئة البث الإسرائيلية، لكنه وجه رسالة شكر إلى الرئيس الأمريكي.
من جانب آخر، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف حض في لقائته نتنياهو والقيادة الإسرائيلية على استغلال نافذة الفرص في الأيام المقبلة للتوصل إلى صفقة لوقف الحرب في غزة وتبادل الرهائن والأسرى.
ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين أن ضغط ويتكوف أفضى إلى إرسال الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة، حيث يتوقع أن يمكث أياما عدة، وأن مسؤولا إسرائيليا كبيرا اعترف أن فرص توسيع الحملة العسكرية في غزة في الأيام المقبلة تضاءلت.
صحيفة يدعوت أحرنوت نسبت إلى مسؤولين أمريكيين أن رسالة ويتكوف هي أن الولايات المتحدة لن تتهاون مع نتنياهو ومصممة على وقف الحرب.
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني قال أن الدوحة تبذل جهودا مع الأمريكيين والإسرائيليين من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأوضح أن الإفراج عن الأسير الأمريكي كان ثمرة جهود دؤوبة للتوصل إلى وقف النار، وأن قطر تسعى لإطلاق بقية الرهائن في غزة، ونجحنا في عام ونصف العام في إطلاق أكثر من 130 رهينة، وكانت تلك وسطتنا.
وعن سوريا، قال رئيس الحكومة القطرية أن قدرة الحكومة الجديدة على المضي قدما أصبحت محدودة للغاية بسبب العقوبات التي تخضع لها، مشددا على سعي الدوحة للتوصل لتفاهم مع الولايات المتحدة في شأن رفعها عن دمشق.
وفي شأن الملف النووي الإيراني، نصح الشيخ محمد بن عبد الرحمن إيران والولايات المتحدة بضرورة إبرام الاتفاق في أسرع وقت، لأن تشرين الأول هو موعد حاسم لمجلس الأمن الدولي للنظر في البرنامج.
إلى الملف الليبي، فقد دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في طرابلس إلى وقف فوري لإطلاق النار في العاصمة الليبية بعد اندلاع شبكات بالأسلحة الثقيلة مساء أمس، معبرة عن قلقها البالغ إزاء تفاقم الوضع الأمني، ومحذرة من أن الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية قد ترقى إلى جرائم حرب.
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية السيطرة على كامل منطقة أبو سليم في جنوب العاصمة عقب اشتباكات دامية قتل فيها رئيس جهاز الدعم والاستقرار عبد الغني كيكلي.
وصباحا يسجل هدوء حذر في طرابلس مع سماع أصوات إطلاق النار بشكل متقطع من حين إلى آخر، فيما أكدت وزارة الداخلية أن الأوضاع في اتجاه السيطرة، وأن الأجهزة الأمنية تبذل جهودها لضبط الأمن واحتواء الموقف.
وكانت اشتباكات دامت ساعات عدة دارت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين كتائب مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة وجهاز الدعم والاستقرار بسبب خلافات على إدارة بعض مؤسسات الدولة في العاصمة. كيف هي أوضاع الطرقات صباحا؟
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل الأول مازن شرف.
صباح النور،
كيفك مازن؟
الحمد لله،
تفضل.
بالنسبة لأحوال الطرقات اليوم، عندنا حركة مرور كثيفة بتبلش معنا من مدخل بيروت الشمالي من طبرجة باتجاه جوني وصولا إلى نهر الكلب، ومن دبي باتجاه أنت الياس وصولا إلى نهر الموت، بتكمل ناشطة باتجاه الدورة الكارانتينا. عندنا المدخل الجنوبي من على أوتوستراد خالدي حركة مرور كثيفة باتجاه الأنفاق وباتجاه الأوزاعي، وعندنا من الكولا باتجاه الوسط حركة مرور كثيفة. أما بمدخل الشرق إلى العاصمة بيروت عم يشهد حركة مرور ناشطة على أوتوستراد الحزمية باتجاه بيروت. الطرقات الداخلية التقاطعات والمستديرات عم تشهد حركة مرور ناشطة إلى كثيفة. وبالنسبة لمحاضر السرعة، سجل عنا 119 محضر. حوادث السير عنا 9 حوادث، قتيلين و8 جرحى. هيدا كل شيء لهلا.
شكرا مازن، يعطيك العافية. إلى علي الدلباني في مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير علي.
صباح النور.
أهلا وسهلا، تفضل.
بالنسبة للطقس، طقسنا متقلب مع احتمال الأمطار متفرقة بهاليومين. ببلش اليوم وبيخفف تقريبا بكرة الخميس، بيكون الطقس منيح. اليوم عنا انخفاض إضافي بدرجة الحرارة بحدود الدرجتين ثلاثة أربعة، يعني لحدود الأربع درجات ببعض المناطق. الغيوم بعد الظهر بتتكاثف، بيصير الطقس مهيئ لأمطار خفيفة خاصة بالشمال وبالجنوب. والهواء بينشط، بيوصل لحدود 55 كيلومتر بالساعة. بكرة قبل الظهر كمان عنا بعض الأمطار الخفيفة خاصة كمان بالشمال وبالجنوب، احتمال لحدوث برق ورعد مع إمكانية تساقط حبات البرد. الخميس بيتحسن شوي الطقس، يعني بترتفع شوي درجات الحرارة وبتحول الطقس لقليل الغيوم. الجمعة كمان طقس بيكون أحسن وبيكون قليل الغيوم. بالنسبة لدرجة الحرارة اليوم على ساحل بين 18 و28، على الجبال بين 13 و25، وبالداخل بين 13 و25. الأربعاء الطقس الحرارة على الساحل بين 17 و26، الجبل 13 و24، الداخل 13 و25. الرياح بتنشط بين 15 و45 كيلومتر بالساعة، بتلامس 60 كيلومتر بالساعة بالشمال. اليوم الرطوبة بين 40 و90%، الحال البحر مائج وحرارة الماء 22 درجة.
شكرا علي، يعطيك العافية. في الختام نذكر بالعناوين. ترامب في السعودية اليوم ولبنان بين ملفاته، وغدا يشارك في قمة مجلس التعاون. الهدوء يعود إلى طرابلس والحجار يحسم الجدل من سرايا المدينة. سلام في المطار والسبت إلى بغداد. محذرا بعض اللبنانيين من التجاوب مع إسرائيل، قاسم نحن شركاء العهد ولن نستسلم. اليونيفيل عثرنا على أكثر من 225 مخبأ للسلاح في جنوب الليطاني، وبدعمنا انتشر الجيش في أكثر من 120 موقعا. تل أبيب توسيع العمليات في غزة بعد زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.